عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرس اليوم هو في الحديث، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في المنزلة الثانية بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وواجب المسلم أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما يجب عليه أيضا أن يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان لتشريع الأحكام الفقهية والاستنباط منهما. والفقيه والمجتهد بل وطالب العلم ينبغي أن يحرص على الدليل من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعنى في دراسة الفقه وفي دراسة الأحكام وفي دراسة الأصول وفي غيرها من الدراسات، أن يعتنى بالأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. وكتاب عمدة الأحكام كتاب مهم جدا في علم الحديث، فهو كتاب مصنف على حسب الأحكام، بدأ المصنف فيه على حسب الترتيب الفقهي للأحكام، فكتاب الطهارة أولا، ثم الكلام عن الوضوء والكلام عن الآنية والكلام عن الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد، وهذا في العبادات، ثم في أبواب المعاملات، فهو مرتب على الأبواب الفقهية، ويأتي بالأحاديث الصحيحة مرتبة على هذه الأبواب الفقهية. وكتاب عمدة الأحكام كتاب نفيس اعتنى به العلماء شرحا وتعليقا، ومن أهم من شرحه ابن الملقن في كتابه الإعلام، شرح كتاب عمدة الأحكام، وهو كتاب نفيس وطويل، شرح عمدة الأحكام شرحا مذهبا. وممن شرحه أيضا شرحا متوسطا العلامة ابن دقيق العيد في كتابه شرح عمدة الأحكام، وكلا الكتابين مطبوع. وممن شرحه أيضا شرحا مختصرا الشيخ عبدالله البسام وفقه الله، شرحه شرح طيب لكنه سهل ميسر يصلح للمبتدئين. وعلى كل حال، فكتاب عمدة الأحكام من الكتب النفيسة، ومؤلفه الإمام تقي الدين المقدسي رحمه الله، وهو من علماء القرن السابع ومن المعتنين بالحديث رحمه الله ورضي عنه وعن علماء الإسلام جميعا. فهذا الكتاب ينبغي أن يكون محل عناية طلاب العلم، لأنه كتاب يربط الأحكام بالأدلة، وهذه قضية مهمة ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا عليها، ربط الأحكام بالدليل. الكتب المؤلفة في الفقه كتب طيبة، كتب المذاهب يستفيد منها طلاب العلم، لكن ينبغي أيضا أن يعنى بالكتب التي تحرص على الأدلة والتي تحرص على أخذ الأحكام واستنباطها من الكتاب والسنة. فآيات الأحكام وأحاديث الأحكام من الآيات والأحاديث التي ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا عليها، وقد ألفت فيها المؤلفات الكثيرة، لأن هذه الكتب لها ميزة، وهي أنها تربط الفقه بالحديث، تربط الأحكام بالسنة، وهذه ميزة مهمة يحتاج إليها طالب العلم في تأصيله لنفسه فقها مؤصلا على حسب الدليل. والعلماء رحمهم الله حينما يؤلفون يبدأون كتبهم غالبا بحديث النية، وهو هذا الحديث العظيم الذي ذكره الأئمة رحمهم الله، وممن بوب له البخاري رحمه الله في مقدمة صحيحه، وكذلك غيره من الأئمة، وأكثر أهل العلم في بداية كتبهم يذكرون هذا الحديث، لأنه حديث عظيم وحديث مهم يذكر بأصل عظيم في مدار قبول الأعمال وهو النية. فمتى ما صلحت النية صلحت الأعمال، ومتى ما فسدت فسدت. النية في اللغة القصد والإرادة، وفي الاصطلاح عزم القلب وفعل الجوارح لما يقوم به الإنسان في أعماله الدنيوية والدينية والأخوية. عرفها بعض أهل العلم بأنها انبعاث القلب، انبعاث القلب إلى عمل ما فيه خيره وصلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة. والنية هي العزم والإرادة والقصد على فعل الشيء تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يتوضأ ينوي بوضوئه الطهارة لأداء هذه الصلاة العظيمة، وأيضا ينوي بوضوئه القربة إلى الله تبارك وتعالى، وهو يصلي ناويا أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر. طبعا النية محلها القلب، والتلفظ بها ليس بمشروع بل هو مبتدع، لكن الإنسان ينوي بقلبه ليميز العبادات بعضها من بعض. كيف تعرف أنك تصلي أو أن فلانا يصلي الظهر أو العصر إلا بنيته؟ وكيف أيضا تعرف أن الإنسان يصلي تحية المسجد أو يصلي الراتبة أو يصلي ركعتي الطواف أو يصلي غيرها من الصلوات إلا بالنية؟ فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، وأيضا النية تميز العبادة عن العادة، النية تميز العبادات عن العادات. فالنية متى ما عقد المسلم وأراد وقصد بقلبه العمل الصالح حتى ولو كان أمرا عاديا فإنه يثاب عليه. فمثلا يأكل لينوي بذلك الأكل إقامة جسده إقامة صحيحة والاعتناء بصحته ليؤدي ما افترض الله عليه وليكون جسمه قويا سليما نشطا عند العبادة، فإنه مأجور على هذا. ينام ليتقوى على صلاة الليل أو على القيام لصلاة الفجر أو على عمله في النهار من الغد وينوي بذلك العمل الصالح فإنه يثاب عليه. يأتي أهله ويعاشرهم ويجامع أهله وينوي نية طيبة فإنه في ذلك مأجور. ينوي إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، وينوي أيضا وجود ذرية صالحة ينفع الله بها البلاد والعباد فإنه يثاب على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. حديث النية حديث عظيم، ذكر بعض أهل العلم أنه يمثل ثلث العلم، وأنه يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه، وأنه يمثل ثلاثة أرباع الدين. فهذا الحديث حديث عظيم، وقد نظم بعضهم قوله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. الحديث رواه أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين، توفي سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف رضي الله عنه بقوته في الحق وبعدالته وبعلمه وبفضله، وفضله أشهر من أن يذكر رضي الله عنه. ولو لم يكن من فضله إلا رواية هذا الحديث العظيم لكفاه شرفا وفضلا رضي الله عنه وأرضاه. بدأ هذا الحديث بقوله: إنما. إنما يقول أهل اللغة أنها أداة حصر، والحصر يفيد حصر الشيء فلا يدخل غيره فيه. إنما الأعمال بالنيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما مثلي ومثلكم كمثلي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الماء من الماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما وإنما كثيرة تأتي وأمثلتها كثيرة. أنا الحامي الذمار يقول الشاعر، وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي. فالحاصل أن هذه أداة حصر تفيد أن ما عداها محصور، أن ما عداها لا يدخل فيما حصرت فيه، والحصر يفيد أن غيره لا يدخل فيه. فمثلا إذا قلت إنما الأعمال بالنيات، معناها أن الأعمال الصالحة وأن الأعمال المقبولة هي التي كانت النية مباشرة لها، أو كان القصد الحسن دليلا عليها، أو كان صاحبها ناويا النية الحسنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أن معنى من لم يوجل قلبه فليس من المؤمنين حقيقة الإيمان، وهكذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل خشية الله على الحقيقة هم أهل العلم فقط، فلا يدخل فيهم غيرهم. هذا يسمونه أداة الحصر، إنما، والحصر يفيد أن غير المحصور لا يدخل فيه. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال كل الأعمال، كل عمل من الأعمال التي يقصدها الناس سواء كانت عبادات أو حتى كانت عادات. ولكن الذي يدل عليه هذا الحديث أن مراد الشارع تذكير الناس بالنية ولفت أنظارهم إلى أهميتها والعناية بها. وهذا الحديث جاء يبين أيضا أحوال الناس في النية، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته يعني لغير الله ورسوله، لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أنه لا يأتيه من هجرته إلا ما قصده. ويذكر أن هذا الحديث جاء سببا لرجل يدعى مهاجر أم قيس، هاجر كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، لكنه هاجر لامرأة يتزوجها فسمي مهاجر أم قيس. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، والنية كما أسلفنا هي انبعاث القلب وعزمه وتصميمه على عمل العمل أو على عمل الشيء تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالنية إذن عمل قلبي، لكن هذا العمل القلبي له دلالة وله ظاهر أيضا يدل عليه الجوارح وتدل عليه الأركان ويدل عليه اللسان وتدل عليه سائر الجوارح من اليد والرجل ونحوها. أفادتني النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، فاليد واللسان والقلب وسائر الجوارح كلها مما يترجم النية. فصاحب النية الصحيحة تترجم أعماله وأقواله مدى صدقه في نيته ومدى حسن إرادته وعزمه وقصده. فالحاصل أن هذا الحديث فيه إشارة عظيمة إلى أهمية النية. والنية أيها الإخوان أمرها عظيم، ينبغي على المسلم دائما في كل أعماله أن يكون حسن النية، وأن يحرص على إخلاص العمل لوجه الله عز وجل. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان، لا بد من إخلاصه وصفائه ونقائه من سائر الأدران، وكذا متابعة النبي فإنها شرط بحكم نبينا العدناني. هذان الشرطان شرطا قبول العمل، أن يكون العمل خالصا لأن تكون النية معقودة على مراد الله عز وجل وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا لطلب غرض من أغراض الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السؤال الذي يطرح نفسه: ما مناسبة تصدير المصنف رحمه الله كتاب الطهارة بهذا الحديث؟ جواب، أريد جواب منكم. ما مناسبة تصدير المصنف رحمه الله هذا الكتاب أو هذا الباب في هذا الحديث العظيم؟ نعم ما يسمعون الإخوان، رفع صوت. جميل. يقول أخونا أنه إنما أتى به المصنف رحمه الله إشادة بشأن النية وتذكيرا للناس بأهميتها، وأن الأعمال والعبادات إنما تبنى على النية، فناسب أن يذكرها في باب في أول كتابه اللي هو كتاب عمدة الأحكام تذكيرا للقارئ والمستمع والمطالع لهذا الكتاب بهذه القضية العظيمة اللي هي قضية النية، وأيضا تصديره لكتاب الطهارة بهذا الحديث ليذكر أن الطهارة عبادة وأن العبادة لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات. هناك تقدير محذوف، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، أي أعمال؟ الأعمال الصالحة أو الأعمال المقبولة. يعني بعض العلماء يرى أن هناك تقدير محذوف وهو إنما الأعمال الصالحة أو الأعمال المقبولة ما كانت النية دافعة إليه، ومن أهل العلم يرى أنه ليس هناك محذوف على معنى أنه كل عمل النية هي الأساس فيه، النية هي الأساس فيه. فالعبادات والعقائد أولا، والعقيدة والاعتقاد الصحيح والإيمان، والعبادات المفروضة والصلوات والزكاة والصيام والحج والصلوات الفرائض والنوافل وغيرها، كل ذلك النية داخلة فيه. لكن هل الإنسان إذا أراد أن يصلي قبل أن يصلي يتلفظ بالنية أو يقول نويت أن أصلي 4 ركعات أو 3 ركعات خلف إمام الحرم مثلا أو خلف هذا الإمام ويجلس فترة وهو ينوي؟ لا، هذا أمر محدث وليس بصحيح، بل هو أمر من الأمور المبتدعة. النية محلها القلب، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا أن التلفظ بالنية غير مشروع في الصلاة، لكن التلفظ بالنية مشروع متى؟ فيما جاء به الدليل، في الحج. أحسنت، في الحج. فالحاج ينوي ويتلفظ بالنية، فيقول مثلا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك عمرة وحجا، أو حجا فقط، أو ما إلى ذلك. فالحاج جاء فيه الدليل على أنه يشرع فيه التلفظ بالنية. أما التلفظ بالنية في بداية الطواف أو التلفظ بالنية عند الصلاة فهذا أمر محدث، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، ولم يكن يفتتحها بما يفتتحه بعض الناس وينسبونه إلى بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول مرجوح ولم يصح هذا عنه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه العبارة عبارة مستأنفة جديدة أو أنها عبارة مؤكدة للعبارة الأولى؟ مؤكدة للعبارة الأولى. نعم، هي الحقيقة فيها نوع تأكيد وفيها نوع تأكيد. فالنوع التأكيدي هو في جانب الاعتناء بشأن النية، الشطر الأول إنما الأعمال بالنيات، والشطر الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى. جاءت النية في هذا وهذا، وأن النية عليها مدار الأعمال، فمتى ما كانت النية صالحة صلح العمل، ومتى ما فسدت فسد العمل. ويرى بعض أهل العلم أنها عبارة جديدة تؤكد أن هذا في جانب العمل الذي يقوم به الإنسان، يعني في جانب الإنسان نفسه. العبارة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الإنسان هو ونيته، بينما العبارة الأولى في مجال الأعمال. العبارة الأولى في الأعمال والعبارة الثانية في الأشخاص، وكلا الأمرين مصدهما واحد، فالعمل لا يصدر إلا من شخص، والشخص هو الذي يقوم بالعمل، فكونها تأكيدية أقرب ولا مشاحة في المعاني إن شاء الله. فكلا الجملتين فيها تأكيد على شأن النية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، وفي الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة اصطلاح شرعي لا يمكن أن يدخله التحويل، يعني لا يمكن أن كثيرا من أن بعض الناس اليوم قد يهاجر إلى أمريكا أو إلى أوروبا، ولكن لا يمكن أن نقول إن هذه هجرة شرعية، لأنها هجرة افتقدت معنى الهجرة الشرعية التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وليس من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. فهذه عبارات ينبغي أن يحرص طلاب العلم على أن لا يتوسعوا فيها، بل يضبطوها بالضوابط الشرعية. فإذا قال إنسان أنا مهاجر إلى أمريكا، نقول أنت تهاجر إلى أمريكا لغة، من باب أنك انتقلت من بلد إلى بلد،
الشرعية لا تكون إلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب ورد حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. معنى هذا الحديث أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وإلا الهجرة مفتوحة ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة لها معاني ولها مفاهيم، من أهم من مفاهيمها أيضا الانتقال من المعصية إلى الطاعة، ويدل عليه حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الذي يهاجر يترك الشرك إلى التوحيد، ويترك البدعة إلى السنة، ويترك المعاصي إلى الطاعات، ويترك المحرمات إلى الفعل المفروضات والواجبات والمندوبات، فإنه مهاجر على معنى أنه مهاجر منتقل بعمله من هذا العمل السيء إلى هذا العمل الطيب. نعم. الهجرة كم حصلت مرة؟ الهجرة في التاريخ، في تاريخ الإسلام كم حصلت من مرة؟ مرة واحدة؟ ليش؟ خلي يا أخي فضل الله واسع. مرتين. ما هما؟ من مكة إلى الحبشة أولا، أنتم الهجرة الأولى. الهجرة الثانية من مكة ثانية مرتين، والثالثة إلى مكة. طيب ما في غيرها؟ نعم في شيء؟ أو من المغرب إلى مكة. على كل حال الهجرة جاءت في التاريخ في عدد من المواضع، منها المواضع التي ذكرها الإخوة من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة، ولها معاني. قلنا أن من معانيها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فلو هاجر أحد من بلاد الأوروبي الأوروبية أو غيرها من البلاد التي لا يحكمها الإسلام ولا يوجد للإسلام عزة ومنعة إلى بلاد المسلمين، فهم مهاجرون، فهم مهاجرون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هنا تأكيد على شأن النية في الهجرة وفي غيرها من الأعمال. أنت أتيت إلى هذا الدرس، استصحب النية الطيبة حتى تكون في حلقة من حلق الذكر، تحفك الملائكة وتتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة، لابد أن تنوي النية الطيبة. لكن لا تأتي فقط لتتفرج أو لتنظر أو لأي قصد من المقاصد. كذلك تذهب إلى عملك في الصباح، استصحب النية الطيبة، أنت في تجارتك، في وظيفتك، في عملك، حتى في سعيك لأهلك لجلب الطعام والرزق لهم، فإن الإنسان متاب على ذلك. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيء، بل عليه كلما هم بعمل أو قال قولا أو قال قولا فإنه يحرص على أن يستصحب النية الطيبة حتى يكون متابا على عمله، وحتى يكون مأجورا عليه، وحتى لا يذهب تعبه سدى وخسارة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وما بالكم بمن هاجر إلى الله وإلى رسوله، فليبشر بالخير والفضل والنعيم والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته إلى غير ذلك، إلى دنيا يصيبها، إلى غرض أو عرض من أعراض الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت تذهب إلى أي عمل، تريد الدنيا فأنت وما تريد، لكن تذهب تريد الآخرة فأنت مثاب على هذا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا باختصار ما نود الحديث عنه في هذه الجلسة مع هذا الحديث المهم. ما أهم الفوائد من هذا الحديث؟ استنبط لنا فائدة من الحديث محمد. ما أهم فائدة تستفيدها من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، ما هي أهم الفوائد التي نستفيدها؟ نعم، أهمية النية وأن عليها مدار الأعمال، فمتى صلحت النية صلح العمل، ومتى فسدت فسد العمل. ولهذا فإن أعمال الكفار فاسدة لأنها لم تبنى على نية صحيحة ولا عقيدة صحيحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. الإنسان يقرأ القرآن لكنه يؤتى به يوم القيامة ويكون من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فيقول الله عز وجل يا نيته فيسحب به فيؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. فالنية أمرها عظيم وشأنها خطير، ينبغي علينا جميعا أن نحرص على إصلاح النية وأن نستصحب النية في كل أعمالنا. فائدة ثانية، نعم